من فوائد الآية إطلاق اسم الشيء على الله لقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، لأن اسم الاستفهام إذا أضيف إلى كلمة صارت هذه الكلمة صادقة على جواب الاستفهام، وهنا جواب الاستفهام ما هو؟ الله، فيكون الله تعالى شيئا يعني يصدق أن نسميه شيئا. نعم، وقد قال البخاري رحمه الله وسمى الله نفسه شيئا، ولكن يجب أن نعلم أنه يخبر بكلمة شيء عن الله ولكن لا يسمى به. دليل هذا هو أن الله تعالى له الأسماء الحسنى، وكلمة شيء لا تدل على هذا المعنى، فيخبر بها عنه ولكنه لا يسمى بها. إذن يخبر عن الله بأنه شيء ولكن لا يسمى به. هل يطلق على القرآن بأنه شيء؟ نعم هو شيء لا شك. قالت الجهمية إذا أطلقتم على القرآن بأنه شيء فقد أقررتم بأنه مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وجوابنا على هذا أن نقول القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله وصفه، ووصف الخالق غير مخلوق، لأن الوصف تابع للذات، فكما أن الذات غير مخلوقة فكذلك الوصف. ثم لا يمنع أن يكون المراد الله خالق كل شيء، أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص، أي خالق كل شيء من المخلوقات، والعموم قد يراد به الخصوص كما في قوله الله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أن يا محمد النهار لم تدمر السماء ولا الأرض بل ولا المساكن كما قال عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن شهادة الله أكبر شهادة، أكبر شهادة. ونعم والله إن شهادة الله أكبر شهادة، لأنها مبنية على علم ويقين وعدل. الخلل في الشهادة أن تكون مبنية على ظن أو على جهل أو على جور، لأن الشاهد إما أن يبني على أشياء ظنية أو يشهد عن جهل تام أو يشهد عن جور، فكل هذا يخل بالشهادة. وشهادة الله عز وجل منزهة عن هذا، صادرة عن إيش؟ عن علم يقيني وعن عدل، لا يمكن أن يجور في الشهادة جل وعلا، ولا يمكن أن يشهد إلا عن علم. إذن هو أكبر شهادة. طيب، يدل لذلك القرآن، قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه كم من ذلك، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، يكفي شهادة الله. وقال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، شف بعض الأقاويل، بعض هذه منسوبة للأقاويل مضافة للأقاويل، يعني قولا من أقاويل كثيرة، يعني مثل أوحينا إليه ألف قول فتقول واحدا، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. شوف يعني كلام الله عز وجل. هل قطع من الرسول صلى الله عليه وسلم الوتين؟ لا، بل بقي حيا إلى الأجل المحتوم له ونصره الله، فدل هذا على أنه حق صلى الله عليه وسلم. شهادة الله ذكرنا في التفسير أنها نوعان، قولية وفعلية. فالقولية كما سمعتم لكن الله يشهد بما أنزل إليك، والفعلية نصره إياه وتمكينه إياه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى حاكم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخصومه لقوله شهيد بيني وبينكم. فإن قال قائل وهل يطلق الشاهد على الحاكم؟ فالجواب نعم. استمع إلى قول الله عز وجل في سورة يوسف وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شهد شاهد يعني حكم حاكم، لأنه ما شهد، لأنه يقول إن كان وإن كان، لكنه حاكم. ثم نقول الحاكم في الواقع شاهد يا أخوان، شاهد من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يشهد بأن الحكم كذا وكذا. الوجه الثاني أنه يشهد على المحكوم عليه بأن الحق عليه. الوجه الثالث أنه يشهد للمحكوم له بأن الحق له، فالحكم متضمن للشهادة بلا شك، فيصح أن يطلق على الحاكم أنه شاهد. نعم. قل الله شهيد بيني وبينكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن موحى إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كله ما فيه ولا كلمة ولا حرف غير موحى إليه، وأبهم الفاعل لأنه معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قل إن ضللت فإنما أمر أن يقول إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ومن فوائد هذا القرآن هذه الآية الكريمة عظمة هذا القرآن حيث أوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك في هذا، وآثار تعظيمه وعظمته كثيرة، منها أنه لا يقرأه جنب حتى يغتسل، ومنها أنه لا يمسه المحدث حتى يتوضأ، ومنها أنه لا يجوز أن تدخل به الأماكن القذرة، ومنها أنه لا تجوز إهانته بأن يوضع بين القدمين مثلا، ومنها أنه لا يسافر به لأرض العدو إذا كان يخشى عليه من الإهانة، ومنها أنه لا يجوز بيع المصحف. نعم، بعض العلماء يقول لا يجوز بيعه، وعلل ذلك بأن ذلك ابتذال له، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، لأن الواجب على من استغنى عنها أن يبذله لغيره. فالمهم أن تعظيم القرآن واجب وله صور، أي تعظيمه له صور، ذكرنا منها ما شاء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم كاف في الإنذار لقوله لأنذركم به، فمن لم يتعظ بالقرآن فلا وعظه الله. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة لقوله لأنذركم به ومن بلغ. ولكن هل من بلغه القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية هل يقال إنها قامت عليه حجة؟ لا. والدليل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومنها أنه يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا القرآن كل أحد لأنهم ورثة الأنبياء، ولكن من لم يكن لسانه عربيا فإنه يبلغ معنى القرآن بلسانه ثم يعطي القرآن فيقرأه باللفظ العربي. ولهذا نرى بعض الذين لا ينطقون العربية يقرؤون القرآن بالعربية وهم لا يعرفون معناه، وهذه من آيات الله أن الله تعالى يسر القرآن لهم حتى كانوا ينطقون به بالعربي، مع أنك لو أعطيتهم قطعة من سطرين فقط نعم ما يقرؤونه ما يستطيعون، لكن هذا من آيات الله. وربما نقول إنه داخل في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. في أيضا مسألة أخرى، إذا بلغ القرآن قوما يعرفون اللغة العربية لكنهم عاشوا في أحضان أئمة الضلال ولا يدرون عن شيء، إذ أن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن الله ورسوله، فهل هؤلاء معذورون أو غير معذورين؟ الذي أرى أنهم معذورون، لكن عليهم إذا نبهوا للحق أن يبحثوا عنه، فإن أصروا مع التنبيه وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة فهم كفار. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة عندي، أنهم إن بقوا على جهلهم ولم ينبهوا للحق فهم معذورون، وإلا فهم غير معذورين. وهذا في من يدين بدين الإسلام، وأما من عرف أنه على غير الإسلام يتبع أئمته أئمة الضلال وهو يعرف أنه غير مسلم كالنصارى مثلا واليهود، فهؤلاء كفرهم ظاهر، حتى هم بأنفسهم يعرفون أنهم من أمة الكفر ولا ينتسبون للإسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار على من يشهدون أن مع الله آلهة أخرى، الإنكار الشديد لقوله أئنكم لتشهدون. وتأمل كيف أتت الجملة مؤكدة حتى لا يستطيعوا أن ينكروا، أئنكم يعني أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأنا أنكر عليكم. أظن واضح إن شاء الله التركيب، أئنكم لتشهدون، قلت الاستفهام لإيش؟ للإنكار. والجملة التي دخل الاستفهام مؤكدة بإن واللام حتى لا ينكر، يعني أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأنكر عليكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سفه أولئك المشركين الذين يشهدون أن مع الله آلهة أخرى ولو استوئلوا عنها أتخلق شيئا لقالوا لا. وهذا من سفه أن يعبدوا من لا يخلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التبرؤ من أهل الباطل وما هم عليه لقوله قل لا أشهد، يعني أؤكد أنكم تشهدون ولكني أنا لا أشهد. وهذا واجب أن يتبرأ الإنسان من كل ما يعبد من دون الله، فإن لم يشهد ببطلان آلهات سوى الله فإنه لم يخلص ولم يوحد، إذ أن التوحيد مبني على النفي والإثبات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البراءة مما عليه المشركون يقول وإنني بريء مما تشركون. يجب أن يتبرأ الإنسان مما يشرك به هؤلاء من المعبودات أو من عملهم الشركي، ولا تجوز المداهنة في هذا ولا تجوز الموافقة، بل تجب البراءة. والعجب أن بعض الناس يداهن هؤلاء الكفار ويقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني فنحن مؤمنون بعيسى، يقول أمام النصارى وأمام اليهود يعني نحن مؤمنون بموسى. المسألة ما هي بالإيمان بموسى وعيسى، نحن نؤمن بهذا. المسألة الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كافرون بمحمد فهم غير مؤمنين لا بموسى ولا عيسى. وقد سبق لنا أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، واستدلنا لذلك بقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وبقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. نعم تفضل.